ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. ملف اليوم بعنوان: بغطاء أمريكي وغربي، إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي في غزة. عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عن شعوره بالرعب جراء قيام إسرائيل باستهداف موكب لسيارات الإسعاف في قطاع غزة الجمعة، وقال في بيان السبت إن صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مفجعة. وحض الأمين العام للأمم المتحدة مجدداً على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، مجدداً الدعوة لجميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين. في سياق متصل، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن صدمته إزاء المعلومات عن استهداف سيارة إسعاف في قطاع غزة، وكتب في تغريدة على موقع إكس إنه يشعر بصدمة قوية جراء الأنباء عن الهجمات على سيارات الإسعاف التي تقوم بإجلاء المصابين بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات ودمار. وتدعي القوات الإسرائيلية أن سيارة الإسعاف المستهدفة كانت تستخدمها خلية تابعة لحماس. في الأثناء، تقدم البرلمان العربي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقدم بخطاب رسمي لتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني كجرائم حرب. ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا سبيل إلى هدنة مؤقتة دون إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، مجدداً رفضه دخول الوقود إلى قطاع غزة، في ظل أنباء تتحدث عن توقف المولدات الرئيسية في عدد من المستشفيات وخروجها من الخدمة جراء نقص الوقود. حول الغطاء الأمريكي والغربي ومواصلة إسرائيل انتهاك القانون الدولي في غزة، تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من القاهرة، ومعنا عبر الهاتف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك معنا دكتور طارق. بداية، إسرائيل تقصف محيط المستشفيات وسيارات الإسعاف، وترفض دخول وقود للمستشفيات، وترفض كل المناشدات الدولية، وهناك أيضا دعم غربي لاستمرار القتال. كيف تقرأ هذه الصورة؟
بالتأكيد هي رسالة مهمة، لأن الجانب الإسرائيلي رافضا تماما لاستمرار أي خطوات تدعو للتهدئة. طبعا كما تعلمي هناك تطورات متعلقة بزيارة بلينكن إلى عمان ولقائه مع الوزراء الخارجية العرب، فبالتالي من الواضح أن إسرائيل تصعد وتستهدف المنشآت الصحية والمدنية بصورة كبيرة، فرضا لاستراتيجية الأمر الواقع، وطبعا تحت ضغوطات يتعرض لها المستوى السياسي في إسرائيل من قبل مجلس الحرب العسكري. وبالتالي نتوقع أنه ستستمر هذه الاستهدافات للإقرار بوضع القطاع في هذا التوقيت. ما نعلمه أن بلينكن سيناقش مستقبل القطاع بالإضافة إلى وقفة إطلاق النار عبر هدنة إنسانية لبعض الوقت، وبالتالي المجلس الحرب يريد أن يساعد ويريد أن ينقل رسالة بعيدا عن الاستهداف للمدنيين، بالتأكيد على فكرة الخلل العسكري وللضغط في مواجهة ما تدعو إليه الإدارة الأمريكية لهدنة إنسانية لبعض الوقت. في كل الأحوال لا تزال الكرة في الملعب الإسرائيلي التعامل مع أي ردود يمكن أو مواقف تطرح في هذا السياق.
في ضوء هذه التطورات دكتور، ماذا تتوقع من زيارة بلينكن الحالية ولقاءاته العربية؟ وهل ستقتصر على مناقشة الهدنة أم يمكن أن يعطي دفعة لمسألة مناقشة حل الدولتين؟
أعتقد من المبكر أن تناقش الإدارة الأمريكية أو بلينكن موضوع حل الدولتين، لأن الأمر معقد للغاية، لا يزال الأمر غير مطروح على مستوى الإدارة الأمريكية بصرف النظر عن إعلانهم أو التزامهم بهذا الأمر في هذا التوقيت. الأولوية وقف إطلاق نار، ثم الحديث بعد ذلك عن أي مسارات يمكن أن تمضي إليها أي مفاوضات متعلقة بمستقبل القطاع في الفترة المقبلة. وفي تقديري أن هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت. الأولوية من الجانب العربي هو وقف الاستهدافات الإسرائيلية لقطاع غزة ووقف العمليات العسكرية في عمق القطاع، ثم الحديث بعد ذلك عن أي سيناريو آخر. بلينكن لن يتحدث عن أطر عامة حل الدولتين أو استئناف مفاوضات أو اتصالات بشأن القضية الفلسطينية، لكنه سيتحدث في جزئيات متعلقة بالهدن الإنسانية، تبادل الرهائن، تبادل الأسرى، العمل على مسارات وقتية سريعة عاجلة لتحقيق مكاسب يستطيع أن يقنع بها الرأي العام الأمريكي بأنه استطاع أن يحرك المياه الراكدة في هذا الملف. هناك حسابات كبرى للإدارة الأمريكية بما يجري، أن هناك جلسات استماع وانصات للمسؤولين الأمريكان بشمول الرئيس الأمريكي في الكونغرس خلال الأيام المقبلة، لأنه سيسأله هو وبلينكين سواء جو بايدن أو بلينكين أو مستشار الأمن القومي حول ماذا فعلتم بالرهائن الأمريكيين والقتلى الذين سقطوا في مواجهات غزة. هناك أبعاد أخرى للتحركات الأمريكية تتجاوز البعد الإنساني وتتجاوز التحالف والدعم لإسرائيل في هذا التوقيت.
تحت وطأة هذه الأحداث، هل نشهد عودة الزخم للقانون الإنساني الدولي، أم أنه انتهى وانتصر منطق القوة في العلاقات الدولية؟
لا يزال القوة الحاكمة لأي مسارات واتجاهات لحل وتحليل الصراعات سواء في الشرق الأوسط أو في غيره. هذا الأمر بطبيعة الحال مرشح للاستمرار في الفترة المقبلة. القوة العسكرية هي الحاكمة ولن تتوقف بطبيعة الحال. قانون الغابة هو الذي يحكم ما دار في مجلس الأمن بإفشال كل المجهودات وكيف تعاملت الأمريكا مع مجهودات وقف إطلاق النار وبداية أي مسار سياسي، إضافة طبعا لأن المشروع العربي أو القرار العربي صدر فيه الجمعية العامة كان له دلالات رمزية أكثر منها واقعية. نحن نعود بقوة إلى منطقة الاستخدام القوة الممنهجة في حل وتحليل الصراعات. أعتقد أن إسرائيل لا تكترث كثيرا بالقانون الإنساني ولا باتفاقات جنيف ولا بإعلان روما، حتى أن المدعي العام حينما زار المدعي العام للمحكمة الجنائية حينما زار معبر رفح منذ أيام لم يستطع أن يتعامل مع أي طرف من الجانب الآخر. أعتقد أنه لازمنا في المربع رقم واحد لم نبارحه في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية وجرائمها المباشرة في القطاع حتى هذه اللحظة.
من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. ولمزيد من التفاصيل حول تطورات الأزمة في غزة، معنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور محمد اليماني، خبير العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور محمد عبر أثير سبوتنيك. دكتور، تحت غطاء أمريكي وغربي، إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي في غزة، كيف يمكن التعامل مع هذه التطورات، وماذا حدث لمفاهيم العلاقات الدولية والدولة المارقة؟
أولا تحياتي لحضرتك، تحياتي للسادة المستمعين. كما نعلم بأن هذا ليس جديدا على الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 إلى مرور عام 2008 إلى عام 2022، هذه الجرائم وهذه الأعداد الكبيرة جدا من الشهداء وأيضا من الجرحى. هذه نقطة. النقطة الأخرى، أنا أرى بأن الغرب يساعد الاحتلال الإسرائيلي في هذه الجرائم التي ترتكب ليل نهار، التي يحاسب عليها القانون الدولي. ولكن كما نعلم لابد من بعض المصطلحات المهمة في هذا السياق: القانون الدولي، حقوق الإنسان، الديمقراطية، الحرية. كل هذه المصطلحات يتم استخدامها وفق منظور الغرب ووفق أيضا مصالح الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا الاحتلال الإسرائيلي مازال مستمر في انتهاجه وارتكاب الجرائم بخصوص قصف المستشفيات والمدنيين العزل والأطفال والنساء والرجال. لماذا كل هذا؟ لأن الاحتلال الإسرائيلي ليس قادر على الوصول إلى حركة المقاومة أو القضاء على حركة المقاومة أو حتى هزيمة المقاومة في هذا السياق. حتى هذه العملية التي دعا إليها الاحتلال الإسرائيلي لم يعني مازال يكبد الخسائر، لأن الفرق كبير. وإن كان العدد والعدة أكثر من محور المقاومة وكفة الاحتلال الإسرائيلي في هذا الأمر أكثر بكثير من قبل محور المقاومة، ولكن محور المقاومة يعلمون أماكنهم بدقة شديدة وهذه الشوارع وهذه الأنفاق بدقة شديدة. وهؤلاء الذين تم استدعائهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي جنود الاحتياط ليس لديهم الخبرة الكافية، ناهيك عن يوجد انقسام واختلافات كثيرة بين القادة السياسيين وأيضا العسكريين والأمنيين بخصوص هذه العملية. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى، أرى بأن تصاعد وتيرة القصف على المستشفيات منذ أمس هذا جاء بعد الخطاب الذي تحدث فيه حسن نصر الله في لبنان ردا على كل ما قاله وكل ما تحدث به بخصوص محور المقاومة، ونحن مستعدون في المواجهة بيننا وبين أيضا الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي. النقطة الأخرى، كما شهدنا أيضا بعد يوم 8 أكتوبر انتفاضة في عدة دول، وما زالت هذه الانتفاضة وهذه الاحتجاجات والمظاهرات حول العالم بلا استثناء، يعني على رأسهم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الحشد يعني ليس له دور كبير بدرجة يعني يتوقف القتال أو يتوقف أو تتوقف هذه الحرب أو على أقل تقدير إلى هدنة مؤقتة أو ما شابه ذلك. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى، ماذا تريد إسرائيل من قصف هذه المستشفيات؟ هي تريد قصف البنية التحتية بأكملها، بأن لا يوجد بنية تحتية في قطاع غزة، وعلى أقل تقدير أو على أقل ما يمكن يتم حدوثه في قطاع غزة أن يتم تدمير معظم العقارات والبنية التحتية حتى هذا يعطي لهم جانب من الإيجابية أو جانب من الاستفادة بخصوص هذه العملية، حيث يكون يوجد منطقة عازلة في هذه العملية، عملية الاجتياح البري. أقول لك على بعض الأمور المهمة في السياق هذا أيضا على لسان بعض المستوطنين على تويتر، إن كان صحيحا أو ليس صحيحا، بأن يوجد تكبر في الخسائر على في الحرس الحدود الإسرائيلي وبعض الأمور في الجيش الإسرائيلي، ولكن هذا لم يعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي. هذا إن دل يدل على أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يخبي بعض الأمور على الرأي العام، سواء الإسرائيلي وأيضا الغربي والعالمي، ويروج لبعض الأفكار حتى يستمر في هذه الجرائم، حتى يستمر في هذه المجازر التي ترتكب. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى، زالت الدول العربية لم تصدر أي قرار حتى على أقل تقدير قطع العلاقات أو طرد السفراء، ولكن هذا جاء من دولة غربية ليس عربية، هي بوليفيا. أنا قلتها مرارا وتكرارا منذ اليوم 8 أكتوبر بأن الاحتلال الإسرائيلي وخاصة بنيامين نتنياهو لن يهدأ وسوف يستمر، وجن الجنون بنيامين نتنياهو، لأن مني مرماه بخسائر كثيرة جدا على كافة المستويات، وما زالت إسرائيل أيضا يعني تتكبد خسائر من قبل محور المقاومة. هذه من جهة. من جهة أخرى، الاحتلال الإسرائيلي ليس قادر، حتى الولايات المتحدة الأمريكية يعني في هذا التوقيت ليس من مصلحتها أن يفتحوا عدة جبهات، سواء مع حزب الله اللبناني أو في بعض دول محور المقاومة. هذه أيضا نقطة مهمة جدا. يعني أما بخصوص الولايات المتحدة الأمريكية فلديها حرب كونية مع روسيا أيضا والصين. هذه جزئية. الجزئية الأخرى، بأن جون بايدن يحاول على أقل تقدير أن يستفيد من هذه الحرب لمصلحته ولمصلحة انتخاباته في العام المقبل، فكل شخص يغني على يلاه بخصوص هذه الحرب، ولكن لابد أن نعلم بأن إسرائيل تتلقى المساعدات العسكرية واللوجستية وحتى الاستخباراتية على كافة المستويات من الغرب والدعم الكبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت مرارا وتكرارا من هذه أيضا العملية، وحذرت في بعض الأمور واستمرار هذه الحرب، ولكن يوجد تعنت كبير من قبل أيضا بنيامين نتنياهو أن يستمر وأن يرتكب جميع الجرائم.
بالحديث عن المطالب بقطع العلاقات وسحب السفراء، لماذا تلجأ الدول العربية لهذه القرارات في حين أن حماس تتصرف بمفردها دون إنصات أو تنسيق مع الدول العربية، بل أيضا دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية نفسها، وقد فشلت جهود المصالحة مرارا؟
هذا محور المقاومة، ومحور المقاومة هو التنسيق بينه وبين محور المقاومة الآخرين وليس الدول العربية، لأنهم يعلمون بأن ليس يوجد تنسيق مع الدول العربية، لأن الدول العربية لم تدعمهم. من يدعم هؤلاء هي إيران. الجزئية الأخرى، محور المقاومة كما سمعنا حسن نصر الله أمس تحدث بأنه لم يعرف عن هذه العملية شيء، فهذا الأمر يعني كان مغلوط جدا، وأن هذه العملية تم تخطيطها من قبل حزب الله اللبناني ومن قبل أيضا الجانب الإيراني، لأن هذه العملية بقوتها وبتخطيطها وباحترافيتها ومهنتها الكبيرة لن تخرج عن هؤلاء. يعني النقطة الأخرى كما نعلم بأن يوجد مشاكل كثيرة جدا بين حماس وبين أيضا السلطة الفلسطينية، فترى حماس بأنها هي القوة الفاعلة ولابد من المواجهة، ولكن يوجد بعض وجهات النظر الأخرى لابد أن أطرحها في هذا السياق، وهي وجهات نظر مقبولة بأن حركة حماس هي من ورطت قطاع غزة وهي من ورطت المدنيين، والمدنيين هم الذين يدفعون ضريبة هذه العملية، ولابد كانوا يكون هذه السيناريوهات متواجدة بأن هذه العملية هي يعني قتلت أكثر من 9,000 شهيد إلى وقتنا هذا وأكثر من 25,000 جريح. لكن أنا أرى أيضا بأن ما زالت هذه الحرب مستمرة، وما زالت هذه الحرب تطول إلى شهر أو شهرين أو 3 أشهر، إلا حدث مفاجأة، إلا حدث بعض الأمور على أرض الواقع، لأن أنا أرى إسرائيل ما زالت تخسر الكثير والكثير، ولديها الجنود ثم القوى البشرية، لا تريد أن تخسر القوى البشرية، ولكن وارد أن تخسر القوى البشرية مع مرور الوقت وتكبد الخسائر، تتراجع أم لا تتراجع فهذا شأنهم. ولكن بعض الأمور وبعض الدلالات يعني بخصوص سواء توقف إطلاق النار بأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أمريكا كان لها دور في 5 حروب بين 2008 إلى 2022، كان لها دور ولديها تنسيق مع الجانب المصري وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه أيضا نقاط مهمة جدا. ولكن بعد فعل عملية الطوفان وهذه العملية التي حققت الكثير والكثير، وبالفعل هي غيرت معادلات وغيرت استراتيجيات وغيرت مفاهيم كثيرة جدا.
بالحديث عن المواقف دكتور، كيف تقيم موقف حزب الله والسيد حسن نصر الله في خطابه أمس، وهل يرقى إلى مستوى توقعات الشعب الفلسطيني؟
وجهة نظري أنا فلم ترتقي لتطلعات الشعب الفلسطيني، ولكن هو استخدم المراوغة السياسية. أنا أتحدث عن أمور كثيرة جدا تخص الميدان وتخص إسرائيل وتخص الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأمور التي نعرفها تماما نحن، لكن لم يتحدث عن ردة فعله أو ماذا سيفعل. ولكن لابد أن أخذ مقتطفات من حديثي، يعني عندما تحدث عن حاملات الطائرات التي وجدت في منطقة الشرق الأوسط من قبل الولايات المتحدة أيضا، فقال بهذا النص: نحن لدينا الاستعداد الكامل للرد على كل هذا. الجزئية الأخرى المراوغة السياسية تدل على أن العدو منذ اللحظة أو منذ إعلان أن يوجد خطاب للسيد حسن نصر الله، وهم يحاولون تفكيك أو توقع ماذا سيتكلم أو يتحدث، وبعد ما تحدث فهم الآن يفسرون ويفككون كل كلمة من قبل حسن نصر الله، بناء على ذلك يبدأ أن يحطوا سيناريوهات كثيرة جدا. ولكن حزب الله اللبناني يعني ليس بالحماقة وليس بالسذاجة حتى يعني يدلي بكل أوراقه على الهواء مباشرة للعدو، ولكن وارد جدا أن يباغت العدو ويفاجئ العدو أيضا، كما فاجأ يعني محور المقاومة في فلسطين، لأن هذه العملية كانت مخططة منذ أشهر كثيرة جدا، وهذه العملية أيضا كان يوجد تخطيط مسبق وأيضا تنسيق مسبق لهذه العملية الاحترافية التي أراها من وجهة نظري من العمليات القليلة التي يعني سكنت مرمى العدو بخسائر أو تكبد العدو خسائر كثيرة جدا.
دكتور، إسرائيل دمرت جزء كبير من قطاع غزة وقتلت آلاف الفلسطينيين وكل ما نعرفه من ممارسات، ووضعت حماس أيضا في موقف يطالب بوقف إطلاق النار تحت مسمى أسباب إنسانية. برأيك من الخاسر في هذه المعركة؟
الخاسر يعني أنا أرى الخاسر هو الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك أيضا يعني مع مرور الوقت واستمرار أمد الحرب وتعنت الجانب الإسرائيلي في عدم وقف إطلاق النار، فما زال الشهداء يعني يكونوا أكثر من 9,000، وهذه الحرب ستطول، ولكن ما زالت إسرائيل هي الأبرز في هذه الخسائر، وما زال لا يوجد اتزان سياسي أو حتى اتزان عسكري وأمني في اتخاذ قرارات صائبة، لأن كلهما يعني إذا نظرنا في الذين صنع القرار في الداخل الإسرائيلي لديهم هوس كبير جدا في الانتقام لمجرد الانتقام ولمجرد الإبادة، وليس التفكير في سيناريوهات أو محاربة صعبت تكون المواجهة بين الاحتلال الإسرائيلي وبين أيضا محور المقاومة، لأن حماس أنا أرى بأنها لديها أيضا العتاد والعدة الكثيرة وأيضا الأسلحة على كافة المستويات، ولديهم الأمور أيضا الاستخباراتية والتكنولوجية والعسكرية الحديثة جدا، الأسلحة الحديثة جدا. وشهدنا أيضا الاحتلال الإسرائيلي لم يعلن عن عملية عسكرية فعليا يعلن عن ذلك، ولكن لماذا لم يعلن؟ لأنه يريد إن لم تتم هذه العملية فيوجد الأمور في الخفة ولم تخسر إسرائيل أي، ولكنهم يتكبدون الخسائر منذ يومين أو ثلاثة أيام من هذه العملية البرية النوعية، وأيضا هي بالفعل بدأت ولكن بدأت ببطء.
من القاهرة كنت معنا الدكتور محمد اليماني خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة. إذن كيف يمكن التعامل مع هذه الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي؟ حول هذا الجانب معنا من الأردن الدكتور جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور جمال عبر أثير سبوتنيك. بداية، قبل سنوات قليلة كان الحديث يدور عن أن العلاقات الدولية لا يمكن أن تتم بمعزل عن المجتمع الدولي، وسمعنا مرارا لفظ الأسرة الدولية. في ضوء الأحداث الأخيرة دكتور، هل انتصر منطق القوة في العلاقات الدولية، وهل سنشهد تغييرات هيكلية للقانون الدولي في ضوء هذه التطورات؟
من الواضح أن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز فكرة القانون إلى فكرة استخدام القوة والعنف من أجل الدفاع عن نفسها، كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية والتي أعطتها ضوء أخضر من أجل ذلك، وهذا يتنافى مع كل القيم، مع كل الأعراف الدولية التي عرفتها الدول سواء قبل إنشاء الأمم المتحدة وواسطة الأمم أو ما بعدها. بالتالي لا شك أن الأسرة الدولية والمجتمع الدولي، هذه كلمات تداعب بعض الحكماء الذين يحاولون أن ينظروا للعلاقات الدولية والنظام الدولي، ولكن في حقيقة الأمر المجتمع الدولي الذي يراد به هو أن يكون هناك تعاضد، تنسيق، تكامل، إحساس بالكل. ومن ثم ما يحدث الآن، لا يوجد هناك إحساس بالكل، لا يوجد هناك إحساس من قبل الأمم المتحدة، لا يوجد هناك إحساس من قبل الدول الفاعلة، لأن النظام الدولي الذي يقوم بتفعيله وبجعله يعمل بشكل منطقي وبشكل قوي وفعال هي الدول الكبرى. لكن في ظل هذا التصارع الدولي بين روسيا والصين من جهة وأمريكا وفرنسا وبريطانيا من جهة أخرى، لم نستطع أن نثبت بأن الأمم المتحدة هي مرجعية وتستطيع من خلالها أن توقف هذه الحرب بشريان الدم وقتل الأبرياء وحتى من اعتداء بشكل مباشر وصريح على القانون الدولي الذي وعفته هذه المؤسسة الدولية الكبرى.
بمفاهيم العلاقات الدولية الحديثة دكتور، هل أصبحت إسرائيل دولة مارقة؟ وكيف يمكن التعامل مع هذا الوضع في ضوء الحماية الغربية لممارساتها؟
بالتأكيد أن إسرائيل دولة مارقة، والدليل على ذلك عدد قوانين الفيتو التي استخدمتها أمريكا والغرب من أجل إنقاذها من براثن التشكيك وبراثن التهديد الذي كانت تقوم به الكثير من الدول وخاصة في دول الشرق الأوسط. فبالتالي هي الدولة محمية من قبل الإمبريالية والاستعمار الجديد الغربي. هذا الأمر أعطاها الانطباع بأنها تستطيع أن تفعل كل ما تريد وتستطيع أن تفعل كل ما تريد دون ملاحقة لا سياسية ولا إنسانية ولا حتى قانونية. وهذا الأمر قد وجدناه في هذه الحرب، يعني عندما يقول الرئيس الأمريكي بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ويجيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أمريكا أعطته الحق المطلق للعمل على الدفاع عن نفسها، فهذا معناه أن هناك ضوء أخضر كبير من أهم دولة في العالم في أن تتصرف وأن تقتل وأن تدمر وأن ترهق أرواح الأبرياء في غزة. فأعتقد أنه هذا الدعم المباشر سواء المعنوي أو المادي أو السياسي أو حتى العسكري بإرسال بارجتين إلى البحر المتوسط وبتقرير 14.5 مليار دولارات لدعم هذه الدولة الوليدة غربيا، أنا أعتقد هذا معناه أن إسرائيل فوق القانون وأن لا أحد يستطيع أن يحاكمها أو يلاحقها قانونيا. وهذا أعتقد يعتبر شوكة حقيقية في حلق الأمم المتحدة من جهة والقانون الدولي العام والإنساني من جهة أخرى.
على الجانب الآخر دكتور، هناك مفاوضات حالية بين إسرائيل وحماس لتبادل الأسرى، ويتحدث الأمريكيون عن أن حماس تعطي أولوية لمقاتليها. كيف يقرأ الفلسطينيون في غزة هذه الأقوال والاتهامات لحماس بعدم توفير الحماية لسكان القطاع سواء بالملاجئ أو المزاعم الإسرائيلية بشأن استخدام المدنيين كدروع بشرية؟
غير صحيح. أنا أعتقد أن حماس أخذت هذا الموقف للدفاع عن نفسها، لأن هناك تم تسريب الكثير من الوثائق التي تؤكد بأن إسرائيل تريد أن تمسح فكرة الوجود الفلسطيني من غزة، سواء عبر القتل والتدمير أو عبر التهجير المبرمج والمجدول ضمن آفاق وزارة المخابرات الإسرائيلية. فبالتالي هذا عمل استباقي قامت به حماس، وهي بالتأكيد لا تستطيع أن تحافظ على كل شعبها، لأن شعبها سيقام، والمقاومة تحتاج إلى دم وإلى شهداء وإلى تضحية. ولكن الحديث على أن حماس تريد أن تخرج في البداية رجالها، لا أعتقد ذلك صحيح. حماس منذ البداية كانت تريد ما يلي: تطهير السجون الإسرائيلية كاملة، بما يعني أن هناك إلى 6000 إلى 8000 أسير فلسطيني يقبعون في سجونهم منذ أكثر من 20-30 عاما. ثانيا، البدء في حوار حقيقي دبلوماسي ينشئ دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس. وبالتالي أنا أظن أنه حماس هي لم تقم إلا بإجهاض المشروع الإسرائيلي في التهجير من أجل تهجير الأخوة في غزة إلى سيناء، ومن ثم بعد ذلك إذا نجحت هذه البروفة نذهب إلى الضفة الغربية، ومن ثم تحقيق الدولة الإسرائيلية اليهودية الكاملة المتكملة على أرض السامرة ولا أرض يهودة كما يقال باللغة الدينية التي لديهم. فبالتالي أنا أعتقد أن حماس تمثل الشعب الفلسطيني بكامله، وتمثل المقاومة الفلسطينية بكل أطيافها العلمانية والدينية وغيرها. وبالتالي ما قامت به حماس أنا بعتقد هو عمل ثوري، عمل مقاومة ليس ضد دولة ولكن هو ضد المحتل. وعندما نتحدث للأسف الشديد في الإعلام وفي القانون، عندما نتحدث عن غلاف غزة، الكل يعتقد بأن هذه أراضي إسرائيلية. هذه ليست أراضي إسرائيلية، هذه أراضي فلسطينية تم أخذها وتم إعطائها ومنحها للمستوطنين، وبدأوا يعيشوا ويعتاشوا ويهددوا حتى الفلسطينيين. فبالتالي ما قامت به حماس مقاومة ضد المحتل الإسرائيلي، سواء ذاك الذي يعيش في تل أبيب أو في القدس أو في حيفا، أو ذاك اللي قريب جدا من ما يسمى الغلاف غزة.
في تقديرك دكتور، إلى متى تستمر هذه المعارك، وماذا يمكن أن يفعل بلينكين خلال جولته الحالية في المنطقة ولقاءاته؟
لا أحد يشكك بأن هناك انتصار عربي عبر بوابة حماس والمقاومة الفلسطينية. صورة إسرائيل الجيش الذي لا يقهر، وصورتها الديمقراطية الزاهية، وصورة المواطنة، كلها ذهبت مع الريح. أعتقد أن المقاومة أسقطت كل ذلك وعرضت كل ذلك خلال 27 الأول. هذا تاريخ يسجل للمقاومة العربية. بدأنا المقاومة في معركة الكرامة ب68 بعد أقل من سنة، وكانت البداية، ثم حرب 73، ثم حرب 2006 في لبنان، و2012 و14 و21، واليوم 2023 سيدخل في التاريخ. هذا الإحساس الإسرائيلي بالهزيمة، هذا الإحساس في أن الصورة التي كانت معطى للأصدقاء والأعداء بأنها الأقوى في المنطقة الشرق الأوسط، رابع قوة عسكرية في العالم والأولى على مستوى الشرق الأوسط، تهز خلال 10-15 ساعة من بداية الصدام. هذا أعتقد لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ليس فقط من إسرائيل ولكن من حلفائها. من ثم هذا يعكس هذا الوجود الأمريكي الغربي المباشر بإرسال رئيس أمريكا، رئيس وزراء بريطانيا، المستشار الألماني، رئيس فرنسا، إضافة إلى وزراء الدفاع والجنرالات المتعددين المهمات المخابرات والاستخبارات والبحرية. وهذا يدل على أن هذا صدمة حقيقية لإسرائيل وداعميها الغرب. فبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى انتقام، يحتاج إلى ثأر. وبالتالي ما تقوم به إسرائيل هي ممارسة حقيقية وممارسة ممنهجة لتنفيذ ما يسمى بالعلاقات الدولية، هي الحرب المحروقة، بمعنى آخر أنه كل شبر إلى تقدم يجب أن نحرق الأرض حتى نطمئن وحتى نعطي درس للآخرين. فبالتالي هذا الأمر صار له تقريبا شهر، وبالتالي لم يرتوي الغرور والعقل والإحساس الإسرائيلي من الدم بتدفيع الشعب الفلسطيني 10,000 قتيل، إضافة إلى أكثر من 25,000 جريح وتشريد أكثر من مليون. فأعتقد أن العقل والروح الإسرائيلية الصهيونية تحتاج إلى وقت أكثر، فربما نحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين حتى نبدأ في الحديث عن هدنة مؤقتة تلحقها هدنة مستمرة. ومن هنا أقول أن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة واجتماعه في تل أبيب مع القيادات الإسرائيلية، ومن ثم الوصول إلى عمان والاجتماع مع مسؤولين يمثلون مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، والفلسطينيين يدل على أن هناك هذه نقطة البداية للتفكير الجدي والحل الدبلوماسي وبداية قطار الحل الدبلوماسي عبر هدنة إنسانية ربما تبدأ بعد أسبوع أو 10 أيام، ثم يلحقها مفاوضات سياسية ودبلوماسية من كل الأطراف، سواء الفاعلين على الأرض بمعنى آخر حماس وإسرائيل، أو الفاعلين على مستوى المنطقة تركيا وإيران وقطر والسعودية ومصر إضافة إلى الفلسطينيين. فبالتالي نحن الآن في حراك أعتقد دبلوماسي، وهذا يفسر القمع والضرب القوي والشديد اللا إنساني من قبل الآلة العسكرية تجاه المدارس حاليا، حتى تعطي الانطباع بأنها انتصرت وبأنها حققت أهدافها، وأن تعطي درس كبير لأولئك الذين يفكرون أن يعيدوا مرة أخرى الهجوم عليها في المستقبل.
بحديثي إلى الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.